قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة. باب القناعة. قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقناه الله بما أتى وسيأتي إن شاء الله. قال: وذم السؤال من غير ضرورة. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فهذا يطمئننا والحمد لله إلى أن الأرزاق مكفولة ومكتوبة ومقسومة، وذلك قبل أن نخلق. ففي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. قال تعالى في كتابه الكريم: وفي السماء رزقكم وما توعدون. ولا أخفى عليكم أن هذه الكتابة كررت أيضا على الإنسان وفي بطن أمه، فالملك يأتي ويكتب عليك وأنت في بطن أمك: يا رب كم الرزق، كم الأجل، ما العمل، شقي أو سعيد، وأنت في بطن أمك. فلا داعي إذن للقلق ولا للاضطراب، فرزقك مكفول يا ابن آدم. قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قال العلماء في أو بعض العلماء في تفسير قول لقمان لابنه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. الأقوال فيها يا بني إنها، قيل إنها أي المعصية أو المعمولة من حسنة أو سيئة، إن عملت في أي مكان أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. وقيل اللقمة المقسومة لك يا ابن آدم ستأتيك وإن كنت في أي مكان في السماوات أو في الأرض. الشاهد حديث أيضا: اسق أرض فلان من بين سائر الأراضي. قد يكون الناس كلهم في نكد وتعب وأنت والحمد لله في نعمة وهدوء بال، والناس كلهم يعانون من الفقر والجوع وإلى آخره، وأنت من ستر الله عليك في نعم من الله وهدوء بال. وهذه نعمة كبيرة، لأن الشره والطمع لن يجدي معه ثراء. والنبي قال: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثا. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله: لا يستطيعون ضربا في الأرض. ما قول ما تعلق قوله للفقراء؟ لها تعلق بالذي قبلها، لا تعلق بالذي قبلها. الذي قبلها متعلق بالإنفاق، متعلق بالإنفاق. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير في سبيل الله يوفى إليكم أنتم لا تظلمون. للفقراء، فالإنفاق للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، يعني منعوا من السفر، منعوا من السفر، سواء منعهم العدو إذا خرجت ستقتل، أو منعهم العدو من الضرب في الأرض للتجارات والأسفار، أو هم منعوا أنفسهم لعلل، حبسوا أنفسهم آنذاك للدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لا نعري المدينة وننتشر في الأرض ونترك الرسول وحده، يأتي العدو ينال منه، فحبسوا أنفسهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ثغور الدين، وتركوا التجارات دفاعا عن دينهم وعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا باب عظيم أيضا من أبواب الخير. ولا يخفى عليكم أن بني سلمة أرادوا أن ينتقلوا بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت بيوتهم في أطراف المدينة، فأرادوا النقلة إلى جوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا انتقلوا سيعروا المدينة من جانبهم، العدو يمكن يأتي يغزو المدينة من قبلهم. فقال عليه الصلاة والسلام يا بني سلمة دياركم، أي الزموا دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. فالفقراء الذين أحصيانه، أنت تنتقي لمن تنفق، فهذه صفات أقوام تنفق عليهم. الفقراء الذين أحصروا، منعوا، الإحصار المنع، المحاصر الممنوع من التصرف، أحصروا لماذا؟ ليس كل محصر، ولا في محصر في السجن نتيجة تجارته في المخدرات، في محصر لأنه قتل نفسا بغير حق، وإن كان لهم نصيب أحيانا من النفقة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لك في كل ذات كبد رطبة أجر، لكن أعظم منهم أجرا الذين أحصروا في سبيل الله، أي لإعلاء كلمة الله، لا يستطيعون ضربا في الأرض، لا يستطيعون السفر لإعاقتهم أحيانا، لمرضهم أحيانا، لأنهم رضوا بأن يكونوا مع رسول الله للدفاع عنه أحيانا، لأن العدو يتربص بهم أحيانا، لا يستطيعون ضربا في الأرض. هناك دول حاربت أهل الديانة وأهل الإسلام وأهلها لا يستطيعون ضربا في الأرض، إما ممنوعون من السفر وموضعون تحت القهر والإذلال، وإما أنهم يريدون البقاء للدفاع عن دينهم على الشتى، لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، فهم متعففون لا يظهرون أبدا للناس أنهم فقراء. تنظر إليهم إذا كنت لا تفهم، فكان الشخص من أهل الغباء وأهل العصيان الذين طمس على قلبهم فلا يعرفون الفقير ومن الغني، وليست لهم بصيرة، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. أما ذو البصيرة العالم الفاهم التقي ينظر إليهم يعرف أنهم من أهل الاحتياج، أما الجاهل فلا يعرف ذلك، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله. فأخذ العلماء من ذلك أمورا، منها التدرب على مكارم الأخلاق، كما أن الأخلاق تنال بتعلمها، تنال بالتدرب عليها أيضا. الصبر مثلا خلق هو من الله سبحانه في الأصل، كما قال تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر ولن تستطيع أن تصبر إلا إذا صبرك الله. لكن أيضا تدرب على الصبر، تدرب قاوم، جرب مرة ألا تشتكي لأحد، جرب مرة ألا تقول آه إذا كان هذا على الأقدار المؤلمة، جرب ألا تشتكي إلا إلى الله سبحانه وتعالى، جرب هذا. ولا يخفى عليكم ما يذكر عن الإمام أحمد أنه رحمة الله تعالى عليه اشتكى مريض فكان إن آه آه، فقال جليس صالح له يا إمام إن الإمام طاووس يقول إن الأنين يكتب، لأن الله قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فما أن الإمام أحمد حتى مات بدل الأنين بقول الحمد لله، ولنعم ما صنع، فمن يتصبر يصبره الله. الصبر بكل أنواعه، سواء كان الصبر على الأقدار المؤلمة أو كان الصبر على الطاعة. كان الصبر النفس تدعو إلى الملل والكسل، صليت الفجر ولم تقم تصلي من الليل، صليت الفجر جلست تصبر إلى أن تطلع الشمس، الشخص يريد أن ينام لكن اصبر خذ أجرا، الملائكة تصلي عليه كما دمت في مصلاك، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ملائكة تواصل الدعاء لك وأنت جالس بعد صلاة الفجر وأنت في ذكر تتحصن به طول يومك، وأنت في تلاوة تثبت في صحائفك، وفي ورد من الاستغفار ينصع الله به قلبك. فتصبر على هذا، تصبر على الطاع، وتصبر كذلك عن المعصية. النفس تتوق إلى العصيان، تتوق إلى مد البصر للمحرم، قاوم، تسوق الشخص إلى الاغتياب، قاوم ولا تغتاب. فالصبر بالتصبر، من يتصبر يصبره الله، من يستغني عن الناس وعن مد اليد إليهم يغنيه الله. جرب أن تستغني عن الناس، من يتعفف يعفه الله، من يتعفف يعفه الله. فجرب التدرب على مكارم الأخلاق، خذ اليوم خصلة، كيف أكون كريما هذا اليوم؟ والله ما فرقت أكلت فول أو أكلت لحم، أكل فول وأجرب أكرم من الأضياف، أكل فول وأجرب أحنه على المساكين، أتدرب على ذلك، ما فرقت هذه، لم تفرق، لم تفرق عن تلك. فالأمور قريبة، والتدرب مطلب، تدرب على أن تكون شجاعا، تدرب على أن تكون شجاعا، لن يصيبك إلا ما كتب الله لك. فإذا سمعت حركة تحت السرير لا تجبن وتقول لزوجتك شوفي تحت السرير، قم أنت انهض، انهض أنت، لا تكن جبانا، ولن يصيبك إلا ما كتب الله لك. قال لا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، وجوههم تدل على ذلك، تعرفهم بسيماهم، السيما العلامة، كما قالت جابر لامرأته أو أبو طلحة لأم سلمة إني أعرف الجوع في وجه رسول الله. قال لا يسأل، قال تعالى تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، لا يلحفون في المسألة، لا إلحافا ولا غير إلحاف، هم في أول الأمر متعففون ولا يلحفون في المسائل، يعني يأتيك سائل أعطني أعطني ويلح وتعطيه شيئا لا يقنع. وسبحان الله ترى أقواما أعفة أنت تلح عليهم ليقبلوا وهم يرفضوا، وأقواما آخرين في ذات الوقت كما كان الرسول يقول يأتيني الشخص من البادية بهدية أعطيه 7 أضعافها فيخرج متسخطا له، قليل أعطني لا تعطيه من مالك ولا من مال أبيك. فالناس أطوار.
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، يقول الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ليسوا بالمبذرين، فالمبذر أخ للشيطان، وليسوا بالبخلاء، فأي دين أدوى من البخل، وكان بين ذلك قواما اعتدالا، لا إسراف ولا بخل. وأنتم تعرفون أن التوسط شأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل شيء، هذا الأصل، حتى في المحبة لا تغالي في محبة أحد ولا تغالي في بغض أحد، اقتصد في ذلك كله، توسط في الأكل والشرب، توسط، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، وهذا أحسن من 100 حمية كما يقولون، وأحسن من رجيم زي ما يقولون، رجيم وربط معدة. كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين في شتى الأمور، شتى الأمور التوسط مطلب عباد الرحمن، طريقة حتى المشي، الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. نعم، قد يأتي وقت يخرج الشخص عن الحالة المعتادة لأي عارض من العوارض، قد أحيانا يحتاج الأمر إلا أنني أنفق كل مالي، إذا وجدت الناس في مجاعة يهلكون حينئذ، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، ذي مجاعة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، كما يروى أن أبا بكر صنع لما خرج من مهاجرا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وحمل معه كل أمواله التي ادخرها في حياته، فقيل كانت 50,000 درهم حملها معه، هذا مذكور في السير. فجاء أبو قحافة أبوه إلى بيته أبنائه وبناته، فقابل أسماء فقال: أين ذهب ولدي وكان كافرا؟ قالت: قد خرج مهاجرا. قال: لعله فجعكم، وكان أعمى، لعله فجعكم بأمواله كما فجعكم بنفسه. قالت: لا يا أبي، لقد ترك لنا خيرا كثيرا. وذهبت وضعت بعض الأحجار في كيس، قالت: انظر يا أبي، هذا تركه لنا أحجار صغيرة توهمها أنها دراهم ودنانير. قال: إن كان فعل ذلك فقد أحسن إليكم. فأحيانا المقام يحتاج إلى بذل وعطاء، فأبو بكر كان ذاهب والرسول في حاجة إلى المال في السفر، وقد قال: ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر. وأحيانا يكون المقابل هو المطلوب، فالحكيم الذي يفعل الشيء في وقته المناسب له. قال: وكان بين ذلك قواما اعتدالا، حتى أيها الإخوة في الانتصار حتى من الظالم والمظلوم، توسط مطلوب، عفو مستمر قد يطمع فيك عدوك، مؤاخذة مستمرة قد توصف معها بالطيش والسفه، فالتوسط بين ذلك. لذا نجد آية مثلا كقول الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ونجد آية أخرى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، في معرض الثناء عليهم. فالمقامات تختلف، كما أننا نرى آيات كثيرة حث على العفو عن من ظلم، آيات كثيرة جدا، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، ولكن نرى آيات مؤخذة أيضا. يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربي فيعذبه عذابا نكرا. ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لو أعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، على حسب الجريمة التي فعلها. فالتوسط مطلب في كل شيء. قال وقال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومن الحديث فقد تقدم معظمها، وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض، العرض المال، لذلك نقول عن الشيء المعدة للتجارة عروض، عروض التجارة، عروض التجارة يعني السلع التي هي معدة للتجارة فيها. ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس، ذلك لأن الذي ليس بغني للنفس مهما أوتي يشعر أنه متسخط لنعم الله سبحانه. وهذه من العقوبات، من العقوبات ومن الأقوال العلماء في تفسير قوله تعالى ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فواحد يطرح سؤال يقول واحد كافر والله موسى عليه يوما بعدهم هو كافر، فيقولون نعم يأتيه مال من كل اتجاه لكن ليس بقانع، ويزيده المال هموما، المال يزيده هما، جاء مال كيف يحرس المال، ابنه سيتسلط على المال كيف يحافظ عليه، الحكومة ستأتي تأخذ المال كيف يصنع، الضرائب مفروضة، جالس تعبان وفي أرق شديد مع أنه يزداد مالا فيزداد هما مع زيادة. أنا طب البنت قالها واحد كويس كف، كيف سيأخذ مال بنتي إذا أنا مت، ومخه يذهب يمينا وشمالا فيبور البنات جنبه من أجل المال. وهذا حتى أصحاب المناصب الكبرى في نفس الهم، في نفس الهم مهموم. فالغنى غنى النفس كما قال الرسول. وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا يعني ما يكفيه، وقنعه الله، قنعه الله، فالقناعة من الله، قنعه الله بما آتاه. وعن حكيم بن حزام قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني، ثم قال يا حكيم، بدأ يوجه النصح بعد المرة الثالثة، يوجه النصح يا حكيم إن هذا المال خاضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإسراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا يد المعطي خير من اليد السفلى. قال حكيم يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزق أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا، يعني لا أسبب لأحد مصيبة في مالي أنني أطلب منه شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر يدعو حكيما ليعطيه العطاء يستحقه فيأبى أن يقبل منه شيئا، ثم إن عمر دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله، قال يا معشر المسلمين أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه الذي قسمه الله له من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه، فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي، مع أنه حق لم يسأل، جاءه من الفيء ومع ذلك تورى عنه ولم يرزق أحدا في المال للعهد الذي عهد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن كان لهذه المسألة فقه وقد أعطى النبي عمر مالا فقال يا رسول الله لست في حاجة أعطي من هو خير أحوج إليه مني. فقال عليه الصلاة والسلام معلما إذا جاءك من هذا المال شيء عن غير مسألة ولا إشراف نفس فخذه فهو رزق ساقه الله إليك. وفي بعض الروايات تموله يعني يصبح مالا لك من ثم تتصدق به. فالمقامات تختلف. فحكيم في باب تأديب نفسه سلك مسلكا حاسما قويا مع نفسه لتأديبها. وعمر كانت جبلته عدم السؤال فستأتي الأموال من غير مسألة ولا إشراف نفسه، كان من جبلته تلقائيا دون وصية من رسول الله له بذلك ألا تمتد يده إلى أموال المسلمين. فمات وهو مدين وهو خليفة بار راشد ويقول لابني عبد الله انظر يا عبد الله في ديوني إذا أنا مت، وانظر في أموالنا إن كانت أموالنا تكفي فسد، إن لم تكن أموالنا تكفي فسل القبيلة بني عدي، إن لم تكن أموال بني عدي تكفي فسل قريشا. فشهد أنه مات وهو أمير المؤمنين يحكم العالم جل العالم الإسلامي أو العالم، ومع ذلك مات مدينا رضي الله تعالى عنه. فلم يحتج مثله إلى أن يذكر ويقال له إن هذا المال حلو خضر، بل أرشده النبي إلى ما يتناسب مع حالته ومع أخلاقه عليه الصلاة والسلام. فالناس يحتاجون إلى نصائح تتناسب مع أحوالهم، وبهذا تندفع الإشكالات التي قد تتأتى حول وصايا رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا جاءه رجل قال أوصني يا رسول الله، قال لن يزال لسانك رطبا من ذكر الله، أوصني يا رسول الله لا تغضب، أوصني يا رسول الله صلي الصلاة في وقتها، على حسب أحوال الناس ولا تعارض بين ذلك والله أعلم. قال وعن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري. ما معنى البردة يا إبراهيم؟ زي ماشي حاطس صح شريف ماشي بردة حسنت يا إبراهيم. عن أبي موسى الأشعري أيضا. ما اسمه أبي موسى؟ لا تذكر لنا يا شيخ عبد التواب عبد الله بن قيس أحسن الله إليك. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه، يعني مسافرين غزوة هو بعير واحد الستة يركبوه، كل واحد يركب شوية يركب وينزل يركب وينزل، يعني يركب واحد وينزل الآخر، وهكذا ماشيين بالتناوب على ستة على بعير. وكان رسول الله مع علي ومع ثالث، وكان أيضا يوم بدر يعتقبان البعير. فقال علي ومن معه نكفيك نحن يا رسول الله، اركب أنت ونحن نمشي. قال ما أنتم بأقوى من المشي مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكم عليه الصلاة والسلام. قال فنقبت أقدامنا، يعني نقبت أقدامنا يعني يمشي نقبت يا شريف نقبت يا إبراهيم. تعرف المثل يا صلاح اللي يقول لك نقبة نقبك على شونة في المصري، المثل المصري يعني إيه؟ يعني إيه يعني معناه تعرف شونة القطن أو شونة الشونة المحاطة بصور مخزن قطن أو مخزن، ففي شونة فاضية، فواحد حرامي جاء يحفر من تحت ويدق حتى يتسلل يظن في ذهب ولا في شيء، فطلع نقبه عليه على شرف فاضي. يعني مثلا يضرب لمن لمن بذل جهدا في غير طائل وسعيه جاء في تباب، يعني سعيه جاء. لكن عندنا من القرآن ما هو أحسن من هذا المثل. ماشي. فنقبت ثقبت أقدامنا من المشي وسقطت أظفاري، أظفار الرجل سقطت الأظفار من المشي، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا الخرق. قال أبو بردة، يعني عرفت غزوة ذات الرقاع لي يا أحمد بن سالم؟ لماذا حبيب؟ ستة يركبون جملا واحدا، خمسة يمشون واحد يركب، ينزل الواحد والثاني يركب، أرجلهم نقبت اخترقت. والأظافر أنت تعرف المشي في الصحراء في الحر أحيانا قبلك أحجار، الأظافر سقطت فلفوا على أرجلهم الخرق. ما عندهمش نعال صح كده ولا ما في نعال؟ قال فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا الخرق. قال أبو بردة فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك وقال ما كنت أصنع بأن أذكره. يعني بعد ما حدث بهذا الحديث قال أنا ليه تكلمت هذا الكلام؟ كان عمل بيني وبين الله، كنت سكت. يعني كره كون لكوني أفشى سرا، أفشى عملا كان يتقرب به إلى الله سبحانه، كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أفشى. ولذلك استحباب ستر العمل أفضل، إلا إذا كان الشخص يقول ذلك ليتأسى به غيره. وعندنا في هذا الصدد أن عمران بن حسين لما حضرته الوفاة قال لابن واحد التابعين تعالى أنا سأخبرك بشيء، كان مريضا فإن أحياني الله لا تحدث به، وإن قبضني الله إن مت إن شئت أن تحدث به وإن شئت أن لا تحدث به. فلم يرد أن يظهر أمره في الناس وهو حي كي لا يبجلونه من أجل دينه. قال إنه يسلم علي، يعني إن الملائكة تسلم علي. فكانوا يكتمون الأعمال قدر الاستطاع، ليس كأمثالنا تعمل عملا صغيرا تشنع به في الناس، لم يكونوا كذلك. ويقول القائل وحرر هذا من ناحية الصحة، من سرروه فأبدى السر مجتهدا لم يأمنوه على الأسرار ما عاش، وأبعدوه فلم يظفر بقربهم، وأبدلوه مكان الأنس إيحاشا، لا يأمنون مذيعا بعض سرهم حاشا ودادهم من ذلكم حاشا. فالقوم كانوا يحبون كتمان الأعمال إلا ما خرج لعلة، وإلا الأصل أنهم يريدون أن يكون ما بينهم وبين الله أستر، حتى لا يدخل أحدهم في الرياء ولا يعظم أحدهم من أجل دينه، يعني لا يكرم أحدهم كرامة دنيوية من، يعني كانوا يحرصون على الإخفاء قدر الاستطاعة. ورسولنا أسوة في ذلك، يظن أن عائشة قد نامت فيتسلل من السرير رويدا رويدا، وينتعل رويدا رويدا، ويذهب إلى البقيع رويدا رويدا، ويسلم على أهل البقيع السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. فإخفاء الأعمال مطلب أحيانا لتقويم النفس ولتهذيبها. وعن عمرو بن تغلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبي فقسمه، فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا، يعني قالوا لماذا لم يعطينا الرسول؟ فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال أما بعد فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكني إنما أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، منهم عمرو بن تغلب. يعني يقول عمرو فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم، حمر النعم. يسأل سامح، حاضر، كيف علم النبي أن في قلب عمرو بن تغلب خير وإيمان؟ إما بوحي وإما على غلبة الظن، والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.